أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. كتاب الصلاة، الصلوات المكتوبات خمس، لحديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا قال: يا رسول الله، ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع شيئا. متفق عليه. وتجب على كل مسلم مكلف، لأنه قد أسلم كثير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، ولم يؤمر بقضاء، ولحديث رفع القلم عن ثلاث. كتاب الصلاة من أعظم أبواب أو كتب الفقه، كتاب الصلاة. والصلاة هذه ركن من أركان الدين، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. فأعظم الأركان وأولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يليه الصلاة وهو ركن عظيم من أركان هذا الدين. والصلاة كمسألة لغوية مأخوذة من الدعاء، الدعاء أو الصلاة تطلق على الدعاء، وكلمة كانت معروفة قبل الإسلام، وجاء الإسلام ليعطيها هيئات معينة، ليكون دعاء بهيئة معينة، فلم يخرجها عن رسمها اللغوي، ولكن زادها قيودا شرعية وهيئات معينة تكون فيها هذه الصلاة. فقالوا: الصلاة فعالة، من صلى، صلى صلاة، كالزكاة من زكة. واشتقاقها قيل من الصلاة، الصلاة اللي هو العظم الذي عليه الأليتان، عظم الفخذ اللي عليه المؤخر الإنسان. قالوا: لأن المصلي إذا ركع بيتحرك صلواه عظام، يعني الفخذين، في الركوع وفي السجود وفي القيام، فقالوا مأخوذ من ذلك. أو أنه مأخوذ من المصلي اللي هو التالي، لأن رأسه يالي صلوي السابق، كأنه في صلاة الجماعة هذا يركع يكون رأسه في مقابل مؤخر الذي أمامه، وهكذا. وسمي الدعاء صلاة لأن الصلاة من الدعاء، أو الدعاء بيكون بداخل هذه الصلاة. ومنها من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان صائما فليصلي، إن كان صائما فليصلي، يعني فليدعو. إذا دعي إنسان لطعام عند إنسان، فإن كان مفطرا فليطعم يأكل، إن كان صائما فليصلي. فهنا العلماء يقولون إن الصلاة بمعنى الدعاء دليل قول الله عز وجل: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. وصلي عليهم يعني أدعو لهم، أدعو لهم إن صلاتك سكن لهم. كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. إذا دعي أحدهم لوليمة يبقى هنا ليجب، يجب الدعوة. فإذا كان صائما فليصلي، يعني ليدعو، يدعو، يحضر الوليمة ويدعو لصاحبها، وإن كان مفطرا فليدعو. أيضا جاء في الشعر الصلاة بمعنى الدعاء، منه قول الأعشى: تقول بنتي وقد قربت مرتحلة، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعة. فهنا يقول لها: عليك مثل الذي صليت، هي تدعو لأبيها: يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع. يقول: عليك مثل الذي صليت، يعني أدعو لك بمثل دعائك لي. فالكلمة كأنها مأخوذة من الدعاء. الصلاة ويعني في اللغة عرفناها، في الشرع عبارة عن أفعال معلومة بهيئات معلومة يعرفها كل إنسان مسلم. فإذا ورد في الشرع أمر بصلاة أو حكم معلق بصلاة فينصرف إلى المعنى الشرعي، الصلاة بالمعنى الشرعي، سواء كانت صلاة فريضة، صلاة نافلة، صلاة جنازة، يبقى هنا بمعنى الصلاة الشرعية ليست معنى الدعاء فقط. الصلاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم. هنا وما أمروا إلا بكذا لعبادة الله سبحانه وتبارك وتعالى الإخلاص لله عز وجل. يبقى هنا مقتضى لا إله إلا الله توجيه العبادة إلى الإله الواحد سبحانه وتبارك وتعالى. فأمروا بالتوحيد وأمروا بأن يقيموا الصلاة وأمروا بأن يؤدوا ويؤتوا الزكاة وذلك دين. سمى هذه الأعمال دين القيمة. السنة حديث ابن عمر المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيل. هنا ذكر إقام الصلاة من الخمس اللي بني عليها الإسلام. وأجمعت الأمة على وجوب الصلوات الخمس على وجوب الصلوات الخمس في اليوم والليل. لا يجب غير هذه الصلوات الخمس الواجبة، خمس صلوات في اليوم والليل لا يجب غيرها. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى وجوب الوتر، قال الوتر من ضمن الصلوات اللي ربنا سبحانه وتبارك وتعالى زادها علينا فهي واجبة. فقال الوتر واجب لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر، إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر. فقالوا طالما إنه زادنا صلاة يبقى فوق الصلوات الخمس. كذلك احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الوتر حق، الوتر حق. لكن جماهير العلماء على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد زادكم صلاة لا مانع من أن يزيدنا صلاة ولكن لا تكون فريضة. المانع أن تكون صلاة من الصلوات زي ما كانت صلاة الضحى ليست فريضة وهي زيادة على الصلوات الخمس، فلتكن صلاة نافلة زائدة من ضمن الصلوات، صلوات النوافل الزائدة. أما قوله الوتر حق معناه أنه ليس بباطل، ليس بباطل، أنه حق وأنه من شرع الله عز وجل ولكن ليس دليلا على أنه واجب. الدليل على أن الصلوات خمس ليس أكثر من ذلك، الفريضة خمس، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو حديث متفق عليه، وفيه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرض الله على أمتي خمسين صلاة. ده كان في ليلة المعراج، ليلة المعراج لما عرج به إلى السماء صلى الله عليه وسلم، فقال فرض الله على أمتي خمسين صلاة. فذكر الحديث وفي آخر الحديث قال: فرجعت إلى ربي فقال هن خمس وهن خمسون. يبقى الصلوات خمس وهن خمسون عند الله سبحانه وتبارك وتعالى بالأجر. قال: ما يبدل القول لدي، ما يبدل القول لدي، يعني المفروض عليكم خمسين خمسون صلاة، هتصلوا خمس صلوات، الصلاة بعشر أمثالها يبقى كأنكم صليتم خمسين صلاة، فهن خمس وهن خمسون. دليل على أنه شوف لما ذكر هن خمس وهن خمسون قال ما يبدل القول لدي، يعني هذا قول النهائي لا يبدل هذا القول، وإن الصلوات المفروضة خمس صلوات فقط ليس أكثر من ذلك ولا يبدل هذا القول عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله على عباده، فمن جاء بهن لم ينقص منهن شيئا استخفافا بهن فإن الله داعل له يوم القيامة عهدا أن يدخله الجنة. يبقى خمس صلوات، ولهذا الذي صلى الخمس الصلوات ما زادش عليها شيئا له عهد عند الله أن يدخله الله عز وجل الجنة. ومن جاء بهن وقد نقص منهن شيئا لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فكان تحت المشيئة، في خطر المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فذكر خمس صلوات ليس أكثر من ذلك، فلو كانت الوتر فيها يبقى ست صلوات وليس خمس صلوات. أيضا في حديث آخر لطلحة بن عبيد الله اللي هو ذكرهن الشيخ هنا أن أعربيا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: خمس صلوات. قال: فهل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع شيئا. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها ولا أنقص منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح الرجل إن صدق، أفلح الرجل إن صدق. ده حديث في الصحيحين. يبقى هنا الصلوات خمس صلوات، وما احتج به الأحناف فيقال إن كون زادنا صلاة لا يتعين أن تكون من الفرائض، بل بجملة هذه الأحاديث مضمونها أنها تكون من النوافل وليست من الفرائض. كذلك يحتدون بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها على الراحلة، وصلاة الراحلة ما هيش الفريضة، الفريضة ليست على الراحلة، وإنما التي تصلى على الراحلة صلاة النافلة، فعلى ذلك الوتر هي من النافلة وليست من الفريضة. قالوا فكانت نافلة كالسنن الرواتب. من الأحاديث اللي جاءت في الصلاة حديث رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن كان أتمها كتبت له تامة، فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال الله لملائكته: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع، فتكملون بها فريضة ثم زكاة كذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. فأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. الحديث حديث صحيح. وحديث آخر رواه الحكيم الترمذي عن زيد بن ثابت وحسنه الشيخ الألباني، وفيه أول ما يرفع من الناس الأمانة، أول ما يرفع من الناس الأمانة، وآخر ما يبقى من دينهم الصلاة، وآخر ما يبقى من دينهم الصلاة. يعني شرائع دين الله سبحانه وتبارك وتعالى يتركها الناس شيئا فشيئا، فأول ما يضيعون الأمانة، تضيع الأمانة، ويبقى بدل ما الناس يتكلموا إن فلان أمين وفلان كذا، ينسى الناس أمر الأمانة، يتكلم فلان زكي، فلان ظريف، فلان كذا، ولكن ينسوا هذه الأمانة، وما فيهم إنسان أمين ولا حول لا قوة إلا بالله. آخر شيء قال: وآخر ما يبقى من دينهم الصلاة، آخر شيء يتمسكون به الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: ورب مصل لا خلاق له عند الله تعالى، ورب مصل لا خلاق له عند الله تعالى، يعني لا نصيب له في الأجر عند الله عز وجل. يصلي صلاة ينفعه أنه ما زال متمسكا بشيء من الإسلام، ولكن ملوش أجر عند الله عز وجل، أن يضيع هذه الصلاة بأعمال سيئة يفعلها، لا تنهاه صلاة عن الفحشاء والمنكر، يسرع في صلاته وينقص من صلاته وينقر في صلاته لغاية ما يخرج منها، وليس له من الأجر إلا الشيء اليسير، ولعله ليس له شيء فيها. من الأحاديث اللي يأمرنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان الصلاة حديث رواه الديلمي في مسند الفردوس عن أنس وحسنه الحافظ بن حجر وأيضا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذكر الموت في صلاتك، أذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته، وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي غيرها، وإياك وكل أمر يعتذر منه. هذا الحديث العظيم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فيه أنه إذا دخل إلى الصلاة يتقن صلاته، والذي يعين على إتقان الصلاة وإحسانها أن تتذكر الموت، فقال: اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. ذكر الموت كأنه حيموت بعد هذه الصلاة، فلتكن آخر عمل يعمله يبقى يحسنها ويحسنها بقدر ما يستطيع في ذلك، لتكون آخر أعماله الصالحة. قال: وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي غيرها. ما هو الإنسان لو أمل في الدنيا ودخل في الصلاة حصلي هذه الصلاة وبكرة حصلي غيرها، يبقى هنا لن يتقن صلاته في الغالب، لأنه على أمل أن يصلي غيرها، وإذا أساء في هذه يحسن في غيرها. أما إذا دخل في الصلاة وهو ينظر لعله لا يصلي غير هذه الصلاة، بل كأنه يستيقن أن دي آخر صلاة وسيموت بعدها، هذا حري أن يحسن صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال في آخر الحديث: وإياك وكل أمر يعتذر منه، وإياك وكل أمر يعتذر منه، يعني احذر من المآثم التي تكون بينك وبين الله عز وجل أو بينك وبين الناس. فالإنسان لما يقدم على شيء يعتذر منه بعد ذلك، لا داعي لأن تفعله ولا لأن تعتذر منه. فهنا إياك وكل أمر يعتذر منه، حتى تحافظ على مروءتك، حتى تحافظ على أجرك وثوابك، احذر من المآثم والمعاصي ومن الأمور التي تعتذر بعد ذلك منها. يقول لنا هنا في المتن: تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء. يبقى هنا الصلاة واجبة على كل إنسان مسلم مكلف، وكلمة مكلف هتشتمل على وصفين، المكلف هو البالغ العاقل، البالغ العاقل. يبقى هنا يختصر كلمة بالغ عاقل إلى أنه مكلف، فهنا المكلف تجب عليه الصلاة. إلا المرأة الحائض والنفساء لا يجب عليها أن تصلي في وقت حيضها ووقت نفاسها، يبقى غير الحائض والنفساء. قال: لأنه قد أسلم كثير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده ولم يؤمر بقضاء. هنا كأنها متعلقة بشيء، يعني أن الإنسان الذي كان كافرا ثم أسلم بعد ذلك فهذا لا يؤمر ويقال إن من ساعة ما بلغت لغاية ما أسلمت اقضي هذه الصلوات، هذا فيه مشقة وفيه تنفير من الدين. إذا كانت الحائض اللي حيضها أسبوع لا تؤمر بقضاء الصلاة، فكيف يؤمر الإنسان الذي كان كافرا ثم أسلم أن يقضي صلاة؟ لا، هنا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أسلم بأن يقضي ما فاته من صلوات. والراجح أيضا أن الإنسان المرتد والعياذ بالله إذا ارتد وظل في الكفر فترة ثم تاب ورجع إلى الإسلام أنه لا يؤمر بقضاء هذه الصلوات. قال: ولحديث رفع القلم عن ثلاثة، الحديث عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن المجنون حتى يفيق، أو عن المعتوه حتى يعقل، وعن الصبي حتى يكبر، أو في رواية حتى يحتلم. حتى يحتلم، يبقى هنا الإنسان مرفوع عنه القلم، النائم لغاية ما يستيقظ، الصبي حتى يبلغ، الإنسان المجنون أو المعتوه حتى يفيق. تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء، فلا يجب عليهن لا أداء ولا قضاء الصلاة. يعني الصوم حاجة تانية، الصوم يجب عليها أنها تقضي هذه الأيام صيامها، أما الصلاة لا يجب عليها قضاء الصلاة. تصح من المميز، المميز يعني الصبي أو الصبية اللي جاوز 7 سنوات وهو يفهم، يفهم الخطأ من الصواب، يميز الأشياء، يبقى على ذلك هذا إذا صلى فتقبل منه هذه الصلاة. قال: وهو من بلغ 7 والثواب له. وهو من بلغ 7، وحيمشي الحنبلة على هذا الشيء أنه التقييد ب7 سنوات، ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة أو أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فأمر أن يؤمر الصبي بالصلاة 7، فقالوا هذا سن التمييز لأنه يميز. رجح الإمام النووي من الشافعية أنه ما فيش سن تحديدا للتمييز، قال: وإنما أنه يكون يفهم، يفرق، يفهم العورات ويفرق بين الخطأ والصواب، يبقى سن يعقل فيه شيئا فهذا سن التمييز. فقد يبلغ الصبي 8 سنوات 9 سنوات وهو لا يميز بين شيء وشيء، عقله ناقص، فعلى ذلك ما هواش من هؤلاء. ولكن هذا الغالب أنه في سن 7 يميز بين الأشياء ويعرف الخطأ من الصواب في أشياء. يبقى هنا تصح الصلاة من المميز وهو من بلغ 7 والثواب له، والثواب له يعني يؤجر على هذا الشيء، وكذلك وليه الذي يأمره بالثواب بالصلاة يؤمر يكون له الأجر عليه، لقول تعالى: من عمل صالحا فلنفسه. ويلزم وليه أمره بها 7 وضربه على تركها 10. ويلزم يعني الواجب على الولي، الولي سواء كان الأب ولا كان الجد ولا كان الوصي القائم على أمر اليتيم، يبقى على ذلك يلزمه أن يأمره بالصلاة 7 سنوات. يبقى الواجب على الولي الأمر أن يأمر بالصلاة 7، فإذا وصل 10 سنوات يبقى يضربه على التقصير والتفريط في الصلاة. يلزم وليه أمره بها 7 وضربه على تركها 10، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. حديث صحيح. وفي التعليم للأبناء في سن 7 سنوات مش تعليم فقط، لا ده بالأمر كمان، الأمر فيه. يبقى هنا الأمر من الولي للصبي لا يجب على الصبي شيئا لأنه ليس مكلفا، ولكن تعويد يعود، إنما الواجب على الولي. وهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الولي أن يأمر، يبقى هنا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الولي بالأمر بالشيء، يسميها العلماء الأمر بالأمر بالشيء، هل هو أمر بالشيء ولا ليس أمرا به، فهذا منه. فالأمر بالأمر بالشيء هو أمر بالأمر، أمر بالأمر، يبقى هنا موجه هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم للولي أن يأمر. فإذا أمر سواء استجاب الصبي أو لم يستجب فعل ما عليه، فعل الولي ما عليه. يبقى هنا يأمر بالشيء، يأمره أن يصلي ويعلم هذه الصلاة ويتابعه فيها، ده في سن 7 سنوات. لكن الضرب لا يكون إلا بعد 10 سنين، في سن 10 وبعد ذلك يبقى هنا يؤمر ويضرب في هذا السن. مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. التفريق بينهم في المضايع لأنه على وشك البلوغ يبقى يفرق بين البنات والبنين في المضاجع، وكذلك الأولاد لو كل واحد منهم وحده كان أحسن. ومن تركها، الحديث حديث صحيح، ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين لأنه مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع الأمة. من تركها جحودا، كأن هنا يفرق في ترك الصلاة بين من يتركها وهو جاحد لها، يعني معنى جحود بيقول ما فيش حاجة اسمها صلاة، ما فيش حاجة اسمها صلاة، يبقى هذا جاحد لها مكذب أن الله سبحانه تبارك وتعالى أمر بها. اتفاقا بين العلماء أن من جحد الصلاة هذا كافر مرتد خارج من الدين، لأنه يكذب بالقرآن الذي أمرنا الله عز وجل بالصلاة فيه، قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال هنا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالذي يجحد الصلاة ويكذب بها هذا كافر خارج من الملة. هنا كأنه في بقى واحد جاحد واحد آخر معترف ومقر بوجوب الصلاة، فالذي يقر مش هيستوي الذي يقر مع الذي لا يقر. وهنا بحث لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد سئل عن تارك الصلاة من غير عذر، هل هو مسلم في تلك الحال، هل هو مسلم في تلك الحال، يعني الذي يؤمر بالصلاة ويرفض أنه يصلي. قال رحمه الله، أما ده في مجموعة الفتاوى أو في الفتاوى الكبرى، قال أما تارك الصلاة فهذا إن لم يكن معتقدا لوجوبها فهو كافر بالنص والإجماع الذي لا يعتقد أن الصلاة واجبة. قال أما تارك الصلاة فهذا إن لم يكن معتقدا لوجوبها فهو كافر بالنص والإجماع. لكن إذا أسلم ولم يعلم أن الله أوجب عليه الصلاة أو وجوب بعض أركانها، مثل أن يصلي بلا وضوء فلا يعلم أن الله أوجب عليه الوضوء، أو يصلي مع الجنابة فلا يعلم أن الله أوجب عليه غسل الجنابة، فهذا ليس بكافر إذا لم يعلم. يعني هنا لاحظ يفرق بين إنسان يعلم أن هذه صلاة وأن الله عز وجل أمر بها في كتابه وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يعتقد أنها واجبة، يعتقد أنه يجوز له أن يترك هذه الصلاة، يحل له أن يترك هذه الصلاة وإنها ليست فرضا عليه، قال هذا كافر بالنص والإجماع. لكن هذا إذا أسلم ودخل في الدين ولم يعلم أن الله أوجب عليه الصلاة أو وجوب بعض أركانها، يعني كأنه الافتراض أن واحد أسلم وما يعرفش حاجة عن هذا الدين، ما يعرفش أن هذه الصلاة فريضة، هنا يعذر هذا الإنسان بجهله ويعلم ذلك ولا يؤمر بقضاء ما فاته. يبقى كلام شيخ الإسلام هنا في من لم يكن معتقدا وجوبها الذي لا يعتقد أنها واجبة هذا كافر. صورة أخرى، إنسان أسلم ولم يعلم أن الله أوجب عليه الصلاة، هذا عذره، قال أو وجوب بعض أركانها، أن بعض أركان الصلاة هذا لا يعرفها لقرب عهده بالإسلام وإنه ما يعرفش حاجات كثيرة من الإسلام، فكان يصلي مثلا بلا وضوء أو كان يصلي بلا غسل من جنابة، لا يعرف هذه الأحكام اللي فيها، فيعذر بذلك ويعلم هذا الإنسان، قال وليس بكافر، وليس بكافر. ذكر كلاما في المسألة يعني بعيد عن هذا اللي نتكلمه، قال ومن كان يعتقد أن الصلاة تسقط عن العارفين أو عن المشايخ الواصلين أو عن بعض أتباعهم أو أن الشيخ يصلي عنهم أو أن لله عبادا أسقط عنهم الصلاة، كما يوجد كثير من ذلك في كثير من المنتسبين إلى الفقه والزهد وأتباع بعض المشايخ والمعرفة، فهؤلاء يستتابون باتفاق الأئمة. يعني لو أن إنسانا يعتقد أنه ماشي في طريق تبع الشيخ فلان والشيخ علان وأن الشيخ بيصلي عنه هو ما يلزموش أن يصلي هذه الصلاة، فهنا هؤلاء يقول شيخ الإسلام رحمه الله يستتابون باتفاق الأئمة، فإن أقروا بالوجوب وإلا قتلوا على ذلك، وإلا قتلوا إذا أصروا على جحد الوجوب حتى قتلوا كانوا من المرتدين. لاحظ هنا بقى إنه كلمنا في المسألة الأولى عن الجاحد لوجوب الصلاة، الجاحد لوجوب الصلاة هذا كافر مرتد. الإنسان الذي يعتقد إنه غير يصلي عنه إن هو ما يلزموش هذه الصلاة، فهؤلاء قال يستتابون باتفاق الأئمة، فإن أقروا بوجوبها وإلا قتلوا، فإن أصروا على جحد الوجوب حتى قتلوا كانوا من المرتدين. يعني المعنى في هذه الصورة أنه مرتد هذا الإنسان تارك للصلاة ويقاتل عليها ويؤمر بأن يصلي ويرفض أن يصلي هذه الصلاة لغاية ما يقتل، هنا شيخ الإسلام يقول هذا مرتد عن الإسلام، مرتد عن الإسلام. قال رحمه الله: أما من اعتقد وجوبها مع إصراره على الترك. هنا كان السائل اللي بيسأل في أول المسألة قال تارك الصلاة من غير عذر، هل هو مسلم في تلك الحال؟ هل هو مسلم في تلك الحال؟ فكان الجواب أن الإنسان الذي يعتقد أنها غير واجبة هذا كافر، الذي يجحد وجوب الصلاة هذا كافر. طيب الذي يعتقد أنها واجبة، يعني الصلاة واجبة، ولكنه مصر على الترك، مصر على الترك. قال: فقد ذكر عليه المفرعون من الفقهاء فروعا، أحدها هذا، فقيل عند جمهورهم عند مالك والشافعي وأحمد: إذا صبر حتى يقتل فهل يقتل كافرا مرتدا؟ هو وجه الإجابة لشيء معين هنا، والتوجيه الإجابة من شيخ الإسلام رحمه الله إلى إنسان عارف أن الصلاة هذه فرضها الله عز وجل عليه أنها واجبة، ولكن مش هيصلي، يترك الصلاة يظل تاركا لغاية ما يقتل، يستتيبونه أن نصلي، لا مش مصلي، لغاية ما يقتلونه، هل هذا يكون كافرا مرتدا ولا هو مسلم؟ لاحظ أنه صبر على القتل ولا يصلي. فقال رحمه الله عند جمهورهم كمالك والشافعي وأحمد: إذا صبر حتى يقتل فهل يقتل كافرا مرتدا أو فاسقا كفساق المسلمين؟ على قولين مشهورين حكي روايتين عن أحمد، حكي روايتين عن أحمد، إن في هذه الصورة اللي بيستتاب فيها هذا الإنسان لغاية ما يصلي وإلا نقتلك، لا مش مصلي، صلاة فريضة بس مش مصلي، لغاية ما يقتل على ذلك. يقول رحمه الله: وهذه الفروع لم تنقل عن الصحابة وهي فروع فاسدة. يعني عايز يقول إن مسألة إنه لا يتخيل أن إنسانا مسلم مسلمة يفضل القتل على أن يصلي ويسجد لله عز وجل سجدة، هو لا يعتقد أن هذا يكون مسلما. فقال رحمه الله: فإن كان مقرا بالصلاة في الباطن معتقدا لوجوبها يمتنع، يعني مستحيل أن يصر على تركها حتى يقتل، أن يصر، ما هو عارف في باطنه أن هذه الصلاة فريضة، هل معقول أنه حيفضل أن يقتل ولا يصلي مع أنه يعتقد أنها فريضة؟ يقول هذا لا يتخيل مثل ذلك. قال: هذا لا يعرف من بني آدم وعادتهم، أن إنسانا يفضل أن يقتل على أن يسجد لله في صلاة وهو يعتقد أن الصلاة فريضة، لا، هذا الذي يفضل أن يقتل أصلا لا يعتقد أنها فريضة، فهو جاحد لها. قال رحمه الله: ولهذا لم يقع هذا قط في الإسلام، ولا يعرف أن أحدا يعتقد وجوبها ويقال له إن لم تصلي وإلا قتلناك وهو يصر على تركها مع إقراره بالوجوب، فهذا لم يقع قط في الإسلام. ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرا بوجوبها ولا ملتزما بفعلها، وهذا كافر باتفاق المسلمين، كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذا ودلت عليه النصوص الصحيحة، كقوله صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقول عبد الله بن شقيق: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ثم ذكر بعد ذلك: فأما من كان مصرا على تركها أو قال يكمل يعني كلامه حتى يموت لا يسجد لله سجدة قط، فهذا لا يكون قط مسلما مقرا بوجوبها، فإن اعتقاد الوجوب واعتقاد أن تاركها يستحق القتل هذا داع تام إلى فعلها، والداعي مع القدرة يوجب وجود المقدور. قال فأما من كان مصرا على تركها لا يصلي قط ويموت على هذا الإصرار والترك فهذا لا يكون مسلما، فهذا لا يكون مسلما، لكن أكثر الناس يصلون تارة ويتركونها تارة. يبقى هنا دخل فيه الإنسان اللي يصلي أحيانا ويتركها أحيانا، كأنه الفتوى بتاعته موجهة للإنسان التارك للصلاة ويؤمر بالصلاة فيرفض أنه يصلي ويستتاب من ذلك فيرفض، يقال له سنقتلك يا إما تصلي، يقول لا أقتل ويظل على ذلك حتى يقتل وهو رافض أن يصلي ويقول أنا عارف أنها فريضة. هنا قال لا يتخيل أنه مقر بأنها فريضة ويفضل القتل على أن يسجد لله عز وجل، هذا لا يعرف في المسلمين ذلك. لكن الذي يترك الصلاة كعادة الكثيرين من الناس يصلي أحيانا ويترك أحيانا، فده اللي بيقول شيخ الإسلام رحمه الله، فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها وهؤلاء تحت الوعيد، وهؤلاء تحت الوعيد، وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في السنن حديث عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد في اليوم والليلة من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذا هذا في خطر المشيئة، الإنسان الذي يتكاسل عن الصلاة يعتقد وجوبها ولكن يؤدي أحيانا ويترك كثيرا، فهذا تحت المشيئة. ده ملخص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى. برضو العلماء في مسألة تارك الصلاة جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن ترك الصلاة كفر، ترك الصلاة كفر، فالعلماء جمعوا بين الأحاديث اللي جاءت في كونها كفرة وكون تحت المشيئة بأنه إذا كان جاحدا فهذا كافر خارج من الملة، لا هذا مقر بهذه الصلاة، فالبعض يرى أنه حتى وإن كان مقرا طالما أنه لا يصلي بهذا كافر خارج من الملة، البعض الآخر أو الجمهور يرى أن هذا مسلم وليس كافر خارج من الملة ولكنه تحت المشيئة. حنذكر مختصرا لبحث ذكره العلامة الشيخ شنقيطي في أضواء البيان في الجزء الرابع في تفسير سورة مريم، وذكر في ترك الصلاة قال رحمه الله أجمع العلماء على أن تارك الصلاة الجاحد لوجوبها كافر وأنه يقتل كفرا ما لم يتب، والظاهر أن ترك ما لا تصح الصلاة دونه كالوضوء وغسل الجنابة كتركها وجحد وجوبه كجحد وجوبها. المعنى أن الإنسان الذي يجحد أنه يجب عليه أن يغتسل من الجنابة قل أصلي كده على هذا الحال، قال حكمه كحكم جاحد الصلاة، لأنه جاحد أركان من أركان الصلاة وشرائط من شرائط الصلاة. مسألة يقول اختلف العلماء في تارك الصلاة عمدا تهاونا وكسلا مع اعترافه بوجوبها، هذا متعمد للترك متكاسل عن الصلاة ولكنه مقر ومعترف أن الصلاة واجبة، قال اختلف العلماء في هذا هل هو كافر أو مسلم وهل يقتل كفرا أو حد، يعني هم هيقول يقتل هذا الإنسان تارك للصلاة، الصلاة لا تترك لأحد الناس أن كل واحد يصلي أو ما صليش، لا الأصل أنهم ما يؤمرون بالصلاة ويصلون مع الناس، فإذا ترك الصلاة فعلى ذلك الحاكم المسلم يأتي بهذا التارك للصلاة ويأمره بالصلاة يأمره بها، فإذا رفض هذا الإنسان سجنه ويستتيبه، فإذا أبى قتله إذا ترك الصلاة. هنا إذا قال الأئمة الأربعة أنه يقتل ولكن اختلفوا هل يقتل إنه مرتد ولا يقتل حدا، ذكرنا كلام شيخ الإسلام في أن هذا الذي يفضل القتل على أن يصلي لله عز وجل هذا يستحيل أن يكون في قلبه إسلام، وهو يفضل أن يقتل ويقتل فعلا وهو يرفض أنه يسجد لله عز وجل، ثم يقال أنه هذا معتقد وجوبها، اعتقاد الوجوب في مثل هذه الحالة يدفع هذا الإنسان لأن يصلي مش أنه يترك الصلاة ويقول أني أقتل ولا أصلي. قال لنا هنا ذهب بعض أهل العلم إلى أن تارك الصلاة بهذه الصورة اللي هي صورة التكاسل متكاسل عنها لا يؤديها، قالوا كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كفرا. وبهذا قال الإمام أحمد في أصح روايتين عنه، وهو مروي عن علي بن أبي طالب، وبه قال ابن مبارك وإسحاق بن راهوي ومنصور الفقيه من الشافعية، ويروى عن أبي الطيب بن سلمة من الشافعية، وهو رواية ضعيفة عن مالك. بهذا القول الأول من أقوال العلماء اللي قالوا إن هذا الإنسان التارك للصلاة وهو معتقد وجوبها، يعتقد وجوبها ولكن تركها عمدا متكاسلا عنها، متكاسلا يعني مصر يتركها كسلا وهو يعتقد أنها واجبة، قالوا هذا كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة. أدلتهم إيه هؤلاء اللي قالوا ذلك؟ الدليل الأول قالوا قول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم، فإن تابوا من كفرهم يعني، وعلق هذه التوبة على أنهم يدخلون في هذا الدين العظيم، تابوا من الكفر، ودليل توبتهم أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، قال فإخوانهم. ومفهومها أنهم إن لم يقيموا الصلاة لم يكونوا من إخوان المؤمنين، لم يكونوا من إخوان المؤمنين، ومن انتفت عنهم أخوة المؤمنين فهم من الكافرين، لأن الله تعالى يقول إنما المؤمنون إخوة. هذا دليل من الأدلة. الدليل الثاني ما رواه مسلم عن جابر مرفوعة، إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، قالوا بينه وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، إذا تركها فصار كافرا، فقالوا هذا كفر أكبر. دليل ثالث لهؤلاء قالوا حديث عبادة بن الصامت عند مسلم، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثارة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله. طيب قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، إلا أن تروا كفرا بواحا، أي الكفر البواح الذي عندكم من الله فيه برهان. بينه حديث آخر في صحيح مسلم لأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. أمراء يعني يفعلون المنكر فتعرفون منهم وتنكرون، فقالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا، ما صلوا. يبقى هنا الحديث يوضح الحديث الذي قبله، الحديث على قول هؤلاء، قالوا الحديث الأول قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، والحديث الآخر قال أنه لا تقاتلوهم ما صلوا، قالوا يبقى ترك الصلاة هذا هو الكفر البواح الذي عندكم فيه من الله برهان. قال وكذا حديث عوف بن مالك خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما أقاموا فيكم الصلاة، يبقى صلوا وأمروا بالصلاة، يبقى على ذلك لا يقاتلون حتى لو كانوا على أشياء من المنكر. دليل رابع وهو حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي عند أحمد والترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. دليل خامس هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، رواه أحمد والطبراني في الكبير، وقال الهيثمي رجال وأحمد ثقات، وضعفه الشيخ الألباني. الحديث فيه خمس صلوات من حافظ عليهن كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له نور يوم القيامة ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي ابن خلف. الألباني ضعف هذا الحديث. دليل سادس يذكرونه وهو ما رواه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، غير الصلاة. إذا هنا كان الصحابة يرون أن الشيء الذي تركه كفر هو الصلاة. دي ستة أدلة لمن قال إنه من ترك الصلاة متهاونا بها متكاسلا مع إقراره بأنه واجبة هذا كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة. القول هذا رواية عن أحمد رحمه الله، وهذا مروي عن علي بن أبي طالب، وبه قال ابن مبارك وإسحاق ومنصور الفقيه من الشافعية، هو رواية ضعيفة عن مالك. القول الثاني اللي عليه جمهور بل جماهير العلماء أن تارك الصلاة عمدا تهاونا وكسلا إذا كان معترفا بوجوبها غير كافر، أن هذا الإنسان مش كافر كفرا مخرجا من الملة ولكنه آثم، يعني إثم عظيم ويطلق عليه ذلك، يعني سماه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كأنه من كفر العمل يعني وليس من كفر الاعتقاد المخرج لصاحبه من الملة، وأنه إذا أصر على تركها وأخذه الحاكم وأمره أن يصلي فرفض أن يصلي حتى قتل، قالوا يقتل حد، يعني حد لترك الصلاة وليس كفرة، قالوا كحد الزاني، قال يقتل حدا كالزاني. القول ده مذهب مالك وأصحاب مالك ومذهب الشافعي وجمهور أصحابه، وعزاه النووي في شرح المهذب للأكثرين من السلف والخلف، وقال في شرح مسلم ذهب مالك والشافعي والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب، فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزاني المحصن ولكنه يقتل بالسيف. أدلتهم على أنه يقتل، الحاكم طبعا الذي يقتل هذا الإنسان يأمره بالصلاة فإذا رفض فيقتله، اتفقوا على قتله ولكن اختلفوا هل يقتل حدا ولا يقتل ردة، فالأوائل قالوا يقتل ردة أنه مرتد، التانيين قالوا أن يقتل حدا ولكن الاتفاق على أنه يقتل، يقتل بالسيف ولا يضرب لغاية ما يقتل، الجمهور على أنه بالسيف، مذهب أبي حنيفة على أنه يضرب ويؤدب لغاية ما يصلي هذا الإنسان أو أنه يموت بسبب ذلك. الأدلة على أنه يقتل ذكروا قول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يبقى إذا لم يفعلوا ذلك فلا تخلوا سبيلهم، ومنها ما في الصحيحين من حديث ابن عمر مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها إلا بحقها، يبقى على ذلك هنا عصمة الدماء وعصمة الأموال إلا بالحق، فإذا تركوا الصلاة ولم يؤدوا الزكاة فعلى ذلك يؤمرون بذلك وإلا يقاتلون، فدماؤهم ليست معصوم ولا أموالهم حتى يفعلوا ذلك، يبقى هنا الدليل على أنهم يقاتلون على ذلك ويقتلون عليه. أيضا في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين أربعة، فقال رجل يا رسول الله اتق الله، رجل يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله، ثم ولى الرجل، فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه ألا أضرب عنقه، فقال لا لعله أن يكون يصلي لعله أن يكون يصلي، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم مرضاش أن هم يقتلونه وعلل بأنه لعله يصلي، معناه أنه لو لم يكن يصلي لاستحق أن يقتل هذا الإنسان. فقال خالد رضي الله عنه وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم، إني لم أمر أن أنقب قلوب الناس ولا عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. أيضا منها ما رواه مسلم عن أم سلمة الحديث اللي سبق وفيه قال لا ما صلوا، يعني إذا صلوا لا يقاتلون، يبقى إذا تركوا الصلاة يقاتلون عليه، فدي من جملة ما ذكروا أن الإنسان الذي يترك الصلاة يقاتل ويقتل على تركه الصلاة، والذي يقيم عليه ذلك سواء حدا أو ردة الحاكم. أدلة من قالوا بعدم كفره، من قالوا أنه لا يكفر كفرا أكبر مخرجا الملة، كلامنا هنا في المتكاسل عنها، المتكاسل صلي أحيانا ويترك أحيانا وهنا يعتقد أنها واجبة ولكنه لا يفعله، فقال منها قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالإنسان الذي يشرك بالله هذا لا يغفر له ذلك، الذي دون ذلك من كبائر الذنوب وصغارها يغفره الله سبحانه، فهذا كأنه تحت خطر المشيئة. الدليل الثاني على عدم تكفير هذا المتكاسل حديث عبادة بن الصامت مرفوع، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. لاحظ أنه قال ومن لم يأتي بهن، يعني بهذه الخمس الصلوات، فجعله تحت المشيئة، والكافر ليس تحت المشيئة، إذا مات على كفره فهو في النار وهو ليس تحت المشيئة. الذي تحت المشيئة الإنسان المسلم أو عصاة الموحدين. في رواية أخرى الحديث نفسه: خمس صلوات افترضهن الله عز وجل، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل يعني هذه الصلوات فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. رواه أحمد والطيالسي، ورواه أيضا أبو داود والبيهقي، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. قال الزرقاني في شرح الموطأ: وفيه أن تارك الصلاة لا يكفر ولا يتحتم عذابه، بل هو تحت المشيئة، وهذا استدلال جيد من الحديث. دليل ثالث ما رواه أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. لاحظ أن هذا الإنسان بيحاسب على الفريضة أول شيء، فإذا كان ما تمتش الفريضة يبقى تكاسل وتهاون وترك منها كثيرة، يقال انظروا هل في من أعمال صلاة نافلة يكمل بها، يبقى إذا لم يوجد له يبقى هذا الإنسان يدخل النار ويعذب على ذلك، ولكن اعتبر له هذا البعض الذي صلاه، فدل على أنه لم يكفر بترك الباقي. ومنها أيضا ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبادة مرفوعا: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أدخله الله الجنة بهنا اعتقاد كلمة التوحيد نفعت هذا الإنسان على ما كان من العمل، ولم يذكر في ذلك الصلوات. دليل الخامس ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومعاذ رديفه على الرحل، يا معاذ قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا، قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله على النار، إلا حرمه الله على النار. فقال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، فذكر كلمة التوحيد وأنها تنفع صاحبها يوم القيامة. أيضا من الأحاديث حديث لأبي هريرة، وللدليل السادس لهم برضو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. حديث رواه مسلم. وعنه أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فذكر كلمة التوحيد الركن الأول من الإسلام ولم يذكر غيرها. الذين قالوا بكفر تارك الصلاة تكاسلا أجابوا عن ذلك، قالوا إن فيها ما هو عام، أحاديث عامة تخصص بالأحاديث الدالة على كفره، ومنها ما ليس كذلك كحديث عبادة الدال على أنه تحت المشيئة، والأحاديث الدالة على كفره مقدمة عليه لأنها أصح منه. يعني قالوا إنه أحاديث تفيد العموم هنخصصها بالأحاديث اللي قالت بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، هنخصصها بذلك. الأحاديث اللي تفيد معنى أنه ليس كافرا قالوا لا، نغلب عليها الأحاديث التي تفيد كفره. يبقى هنا إعمال أحد الدليلين والجمع بين الدليلين أولى من إعمال أحدهما. أما يجي حديث وحديث آخر، إذا عملنا بالإثنين هذا أفضل من العمل بواحد وإلغاء الآخر. فعلى ذلك من جمع، وهم الجمهور جمعوا بين جملة الأحاديث، فقالوا أنه يحمل على أن هذا الإنسان عاصي وأتى أعمالا من أعمال الكفر، ولكن ليست مخرجة له من الملة في ذلك. فالقائلون بأنه غير كافر قالوا المراد بالكفر في الأحاديث المذكورة كفر دون كفر. قال المجد في المنتقى اللي هو أبو البركات بن تيمية جد شيخ الإسلام بن تيمية، وقد حملوا أحاديث التكفير على كفر النعمة. قال يعني بيجمع بين الأحاديث، نعمل جميع الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فعلى ذلك الجمع. قال أنه كافر يعني كفر نعمة وليس كفر جحود وليس كفرا أكبر مخللا لصاحبه من المل. قال أو على معنى أنه قد قارب الكفر بذلك. وقد جاءت أحاديث في غير الصلاة أريد بها ذلك. قال يعني إذا كان في الصلاة أحاديث دل على أن تاركها كافر، وفي غير الصلاة جاءت أحاديث أيضا دل على أن تارك على أن فاعل هذه الأفعال ليس كافرا وإن سمي بهذا الشيء، فعلى ذلك ده زي ده الأحاديث. زي إيه؟ قال في حديث ابن مسعود المتفق عليه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقتاله كفر، واتفق الجميع على أن قتال المسلم هذا إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال إذا التقى المسلمان فسماهما مسلمين، هذا مسلم وهذا مسلم، فلما يقول قتال المسلم كفر دليل على أنه ليس كفرا أكبر مخرجا من الملة إلا إذا كان يقاتله على الإسلام لكونه مسلمة، هذا مخرج صاحبه من الملة، ولكن إذا كان قتال بين ظالم ومظلوم هذا ليس كفرا أكبر مخرجا لصاحبه من الملة، واتفق على ذلك. أيضا في الصحيحين من حديث أبي ذر مرفوعة قال ليس من رجل ادعي لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. ليس من رجل ادعي لغير أبيه، يعني واحد بدل ما اسمه فلان ابن فلان لا اسمه فلان ابن فلان مش لغير أبيه وهو يعلم ذلك ويعلم أن أباه فلان ولكن عدل يتسمى لغير أبيه، فهذا من الكفر، واتفقوا على أنه ليس كفرا أكبر مخرجا لصاحبه من المل. أيضا في الحديث ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، فجعل ذلك من الكفر وإن كان الاتفاق من العلماء على أنه ليس كفرا أكبر مخرجا لصاحبه من الملة. أيضا جاء في الحديث عن ابن عمر قال كان عمر يحلف وأبي، يعني عمر كان يحلف حياة أبويا يقول وأبي، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، ولم يستتبه ولم يأمره بالرجوع إلى الإسلام، فدل على أنه لم يكفره بهذا الذي قاله، وإن كان هذا من الشرك إذا حلف اعتقد تعظيم هذا الذي يحلف به دون الله عز وجل، هذا كفر أكبر مخرج لصاحبه من الملة، لكن إن لم يعتقد ذلك فكفرته أن يقول لا إله إلا الله. أيضا في حديث ابن عباس مرفوعا مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وسن، مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وسن، هنا هذا شارب الخمر مدمن الخمر كعابد الوسن، أيضا اتفقوا على أن شارب الخمر هذا آتي كبيرة من الكبائر وإن كان ليس كافرا خاليا من الملة إلا إن استحل الخمر. أيضا في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء، قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن، قال بكفرهن، قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. فذكر كفر العشير أن هذا كفر، هذا كفر وإن كان ليس مخرجا لصاحبته من الملة. ذكر الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه هذه الأقوال للعلماء، وبعدين قال في نهاية البحث بتاعه وأظهر الأقوال أظهر الأدلة عندي قول من قال إنه كافر تسمية يعني بالكفر، وأجر الأقوال على مقتضى الصناعة الأصولية وعلوم الحديث، يعني أنه بالنظرة الفقهية والنظرة الأصولية وإجراء علوم الحديث في ذلك الجامع بين الأحاديث الموجودة، قال أنه كفر غير مخرج من الملة، يعني معنى كفر دون كفر وليس كفرا أكبر مخرجا لصاحب الملة. قال لوجوب الجمع بين الأدلة، وهذا كلام جيد، إن إذا جاءت الأدلة اللي تفيد شيئا وأدلة تفيد شيئا آخر وقدرنا على الجمع بين الأدلة هذا أولى من أن نلغي بعضا من الأدلة ونعمل بالبعض الآخر. قال رحمه الله لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما كما هو معلوم في الأصول وعلم الحديث. وقال الإمام النووي في المجموع لم يزل المسلمون يورثون تارك الصلاة ويورثون عنه، لم يزل، يعني ينقل إجماع بذلك على أنه تارك الصلاة لو كان كافرا كفرا أكبر مخرجا من الملة لم استحق أن يرثه ورثته، ولكن إجماع الناس على أنه يورث وأنه يدفن في مقابر المسلمين. قال ولو كان كافرا لم يغفر له لا ولم يرث ولم يورث. وأما الجواب عما احتج به من كفره من حديث جابر وبريدة ورواية ابن شقيق فهو أن كل ذلك محمول على أنه شارك في الكفر ببعض أحكامه وهو القتل، يعني شارك من يستحق القتل من الكفار بأنه هذا مستحق للقتل مثلهم. فالغرض أن جملة الأحاديث وجملة احتجاجات العلماء تفيد أن تارك الصلاة عمدا وهو لا يقر بوجوبها وهو جاحد لها هذا كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة، لكن الذي يقر بوجوب الصلاة وأن الله عز وجل فرضها يصلي أحيانا ويترك أحيانا فهذا من كفر العمل ليس مخرجا لصاحبه من الملة، فإن مات غسل وكفن ودفن مع المسلمين، ولكن هذا آتي بكبيرة من الكبائر وهو تركه للصلاة، فهذا كفر دون كفر ليس بالكفر الأكبر المخرج لصاحبه من الملة، هذا إعمالا لجميع الأدلة في ذلك. ومقتضى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يفيد ذلك لما ذكر في آخر كلامه في من كان مصرا على تركها ويصلي أو أن يصلي تارة ويترك تارة، قال فهؤلاء ليس يحافظون عليها وهؤلاء تحت الوعيد وهم الذين جاء فيهم الحديث وفيه خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.